بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا مصروم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو تعليق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات. نعم، احنا قرأنا الدرس الماضي منه عندي اخر مبحث اللي هو التعريف، قرأنا التعريف بحث الثالث، نرجع الى تعريف اصول الفقه.
قال رحمه الله تعالى: البحث الثالث، نرجع الى تعريف اصول الفقه. علماء الاصول عرفوا هذا المركب الاضافي على وجهين. الوجه الاول تعريف بحسب مفرديه، اي ما معنى اصول وحدها وما معنى فقه وحدها. والوجه الثاني باعتباره مركبا. قال: اما باعتبار مفرديه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: اصول الفقه مركب اضافي من جزئين. يقول: اصول الفقه مركب اضافي من جزئين، اولهما اصول والثاني الفقه، وصار هذا المركب علما على هذا الفن واسما له. قال رحمه الله تعالى: مركب اضافي، هل يعني ان هناك مركبا ليس اضافيا؟ الجواب نعم، هناك مركب عددي ومركب مزدي ومركب اسنادي، وهذا مركب اضافي. ومعنى قولنا مركب اضافي اي انه مركب من مضاف ومضاف اليه، فاصول مضاف وفقه مضاف اليه، فهو مركب اضافي من جزئين.
فالمضاف والمضاف اليه كلمتان مرتبطتان يرتبط بعضهما بالاخر، والتركيب بينهما تركيب اضافي. كتاب العقيدة مثلا، كتاب التوحيد، هذا مضاف ومضاف اليه، فكل مضاف ومضاف اليه يسمى تركيب ايه؟ اضافي. احد عشر هذا تركيب عددي، هذا تركيب عددي احد عشر. نعم،
قال من جزئين اولهما اصول
والثاني حضر موت، هذا تركيب مزجي. نعم،
والثاني الفقه، وصار هذا المركب علما على هذا الفن واسما له، لكن باعتباره مركبا لا باعتباره مفرقا.
لا باعتباره الفقه ولا باعتباره اصول، ولكن العلم على هذا العلم هو المركب الاضافي هذا اصول الفقه. فالفقه يختلف عن اصول الفقه كمفردة، علم الفقه علم وعلم اصول الفقه علم اخر. علم الفقه علم احكام، علم اصول الفقه علم ادلة اجمالية وقواعد اجمالية بها تفهم الفقه، المناط، وجه الدليل. تحتاج انت الى علم اصول الفقه حتى تعرف القواعد التي يحصل لك بها فهم النصوص. انما علم الفقه هذا علم احكام، واجب حرام كذا، انما علم الاصول هذا علم بالقواعد، الامر للوجوب الى القرينة. نعم،
قال رحمه الله تعالى في المتن: معنى الجزء الاول اصول جمع على فعول، مفرده اصل مقابل الفرع.
قال في المتن: معنى الجزء الاول اصول جمع على فعول، مفرده اصل مقابل الفرع، يقال هذا اصل وذلك فرع. قال في الشرح:
قال رحمه الله تعالى: اصول جمع على فعول، مفرده اصل مقابل الفرع. فاصول جمع اصل، مثل فروع جمع فرع، والاصل مقابل الفرع، فكل فرع له اصل وكل اصل له فرع، فتقابلهما من باب تقابل المتضايفين، كأن تقول قبل وكل قبل قبله قبل وبعده بعد. وكذلك ايضا اصول، لا يمكن ان يعقل معنى للاصول الا بفروع، ولا فروع الا باصول، يقال هذا اصل وذاك فرع. قال رحمه الله تعالى في المتن: والاصل في اللغة يطلق على ما يبتنى عليه غيره، كأصل البيت للأساس الذي تبنى عليه جدرانه، وأصل الشجرة لطرفها الثابت في الأرض، كما يطلق أيضا على القاعدة وعلى الدليل.
قال رحمه: يطلق الأصل ويراد به ما يبنى أو ما يبتنى عليه غيره، ويطلق الأصل ويراد به القاعدة، ويطلق الأصل ويراد به الدليل. نعم، هذا الأصل في المسألة، يعني دليل في المسألة، هذا الأصل القاعدة، هذا الأصل أي ما يبتنى عليه غيره. نعم،
قال في الشرح: قوله رحمه الله: والأصل في اللغة يطلق على ما يبتنى عليه غيره، كأصل البيت للأساس الذي تبنى عليه جدرانه، وأصل الشجرة لطرفها الثابت في الأرض. الأصل ما يبنى عليه غيره مثل أساس البيت، فالآن نجد الجدران لها أساس تسمى في العصر الحاضر قواعد وميدة، وفيما سبق كانوا يضعون أحجارا بدل الميدة يبنى عليها اللبن من الطين. هذه الأحجار وهذه الميدة وهذه القواعد تسمى أصولا لأنه يبنى عليها غيرها، ويطلق الأصل أيضا على ما يتفرع عنه غيره كأصل الإنسان لأبويه، الأم أصل والأب أصل لأنه تفرع منهما الأولاد وهم غيرهما.
ومثل ما تقول للإنسان أصول وفروع، فالأصول هي الآباء وإن علونا، والفروع الأبناء وإن نزلوا، هذا يقال فروع وأصول، وحواشي وهم الإخوة والأخوات. فالإنسان له أصول وفروع وحواشي، الأصول هي الآباء، والفروع الأبناء، والحواشي الإخوة والأخوات. نعم.
وأصل شجرتي هل هو من الأصل الذي هو الأساس أو من الأصل الذي تفرع منه غيره؟ الحقيقة أنه بين هذا وهذا، فشجرة لها أصل وهو عروقها الثابتة في الأرض لقول الله تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأن هذا الأصل يتركب عليه الفرع وينبني عليه. ويطلق أيضا على القاعدة، فالقاعدة الأصولية أو الفقهية تسمى أصلا لأنه يتفرع عنها غيرها، فهي عبارة عن أمر كلي تتفرع عليه مسائل جزئية. ومن أقرب الأمثال إليها قواعد ابن رجب رحمه الله المعروفة بالقواعد الفقهية، فمثلا قول ابن رجب رحمه الله في القواعد تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز، هذه قاعدة لأنه يتفرع عنها فروع. أما معنى القاعدة فمثال،
لأن القاعدة تجمع فروعا متعددة. ما معنى قاعدة؟ معنى كلي يجمع تحته مفردات عديدة، المفردات العديدة هذه يجمعها ضابط واحد، الضابط هذا يسمى القاعدة. بيد أن الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية أن كلية الأصولية أعم من كلية الفقهية، فالفقهية ينتظم تحتها أبواب معينة، مسائل معينة جمعتهم قاعدة، الأصولية أعم، الأصولية هذه أعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أما معنى القاعدة فمثاله الإنسان إذا أقسم ليفعلن كذا وكذا قال والله لأفعلن كذا، فعندنا شرط للحنث وعندنا سبب للحنث، فحلفه يسمى سببا وحنثه يسمى شرطا للكفارة، لأن الرجل إذا قال والله لأفعلن كذا ثم فعله وجبت عليه الكفارة، ولو أنه كفر قبل أن يحلف فهو لاغ ولا ينفع لأنه لم يحلف حتى يكفر، ولو أنه حلف ثم كفر ثم حنث فهو جائز لأن هذا تقييم له قبل شرطه.
يبقى عندنا حلف كفر قبل الحلف، كفر بعد الحلف وقبل الحنث، كفر بعد الحلف وبعد الحنث، يبقى كم مقام الآن؟ ثلاثة. كفر قبل الحلف هذا لاغي لأن لم يوجد سبابه وهو الحلف. طيب حلف وكفر قبل أن يحنث، حلف أن لا يأتي بيت أخته فكفر ثم أتى البيت، يبقى هنا انعقد السبب، هذا جائز لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب الثالث المعهود أنه إذا حلف وحنث كفر. طيب حنث صارت شرط بقى، صارت شرط هنا، شرط بقى يلزم أن تكفر، لكن بعد السبب وقبل الحنث ما يلزم أن تكفر، لكن إن حلفت على شيء فرأيت غيرها خيرا منها كان الأولى والأفضل لك أن تكفر عن يمينك ولتأتي الذي هو إيه؟ هو خير. نعم. هذا معنى قاعدة ابن رجب تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديمه على شرطه جائز. نعم.
قال وهناك فرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه، فالقواعد الفقهية ضوابط للمسائل فهي ضوابط تندرج تحتها المسائل، أما أصول الفقه فهي تبحث في أدلة الفقه.
نعم.
ومثال على القواعد الفقهية أن تقول كل نهي يتعلق بذات المنهي عنه فإنه يفيد البطلان، كالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا إذا صام بطل صومه، وأما إذا كان يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي البطلان، كما لو لبس الرجل عمامة حرير فإن صلاته تصح. فقواعد الفقه تتعلق
أنه آثم بلبس إيه؟ الحرير. فقواعد الفقه تتعلق بالفقه لا بأصول الفقه، وأصول الفقه يتعلق بأدلة الفقه، ولهذا عبارة عن الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. هذا التعريف إذا عرفناه مركبا سينتظم تحته ثلاثة أمور. الأمر الأول أدلة إجمالية قواعد كلية، الأمر للوجوب إلى القرين. طيب كيفية الاستفادة من ذلك؟ معرفة ده صرة هذا العلم، ده لب هذا العلم، كيفية الاستفادة. فتدرس بها فيها الأدلة الشرعية والانتفاع والاستفادة بالأدلة الشرعية بالدلالات الخاص والعام والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول، وتحت كل واحدة من هذه مباحثها. ثم كي حال المستفيد، بحث الاجتهاد والتقليد وما يلزم ذلك من شروطه المجتهد والمفتي وما ينبغي على المستفت. هذا بالنسبة لعلم أصول الفقه. نعم.
قال فالمهم
أن يقول مثلا قواعد فقهية كل نهي يتعلق بذات المنهي عنه فإنه يفيد البطلان بخلاف ما تعلق بخارج عن ذات المنهي عنه. فالنهي عن صيام يوم العيد، عيد الفطرة والأضحى، هذا نهي لذاته، ولهذا يحرم صيامه أبدا، يحرم صيامه أبدا. أما إذا عاد إلى خارج عن ذلك، خارج عن الأمر نفسه، فإنه مثلا النهي عن لبس الحرير، لكن لو لبس الحرير لبس عمامة من الحرير وصلى صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن آثم بلبسه العمامة. نعم.
فالمهم أن ما يبنى عليه غير يسمى قاعدة، كذلك يطلق الأصل على الشيء الثابت الذي طرأ عليه الشك، كرجل المتطهر فأشكل عليه أحدث أم لا، فنقول الأصل الطهارة، فهو الشيء الثابت الذي طرأ عليه ما يوجب الشك، فالشيء الثابت الذي طرأ عليه ما يوجب الشك يسمى أصلا. ويطلق الأصل أيضا على الدليل، وهذا كثير ما تقرؤونه في كتب الفقه، يقال هذا حرام والأصل فيه قوله تعالى،
يعني والدليل فيه قوله تعالى،
ويقول وهذا حلال والأصل فيه قوله تعالى، أو الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أو الأصل فيه الإجماع. فالأصل بمعنى الدليل، وسمي الدليل أصلا لأنه يبنى عليه الحكم، فلولا هذا الدليل ما ثبت الحكم.
نعم.
خلاصة الأمر أن الأصل يدور معناه على ما ينبني عليه غيره.
نعم.
قال وقول رحمه الله تعالى والفرع ما يبنى عليه غيره، ما يبنى على غيره أو يتفرع عنه كالجدار بالنسبة لأساسه، وفرع الشجرة بالنسبة لجذرها، وفروع الفقه بالنسبة لأدلته المستمد هو منها. قال قوله والفرع ما يبنى على غيره،
فالشرح فالفرع
قال في الشرح والفرع ما يبنى على غيره أو يتفرع عنه كالجدار بالنسبة لأساسه، وفرع الشجرة بالنسبة لحذرها. قال فالفرع ما يبنى على غيره كالجدار بالنسبة لأساسه، أو ما يتفرع عنه غيره كغصون الشجرة بالنسبة لأصلها، وكالأبناء والبنات بالنسبة للآباء والأمهات، وكفروع الفقه بالنسبة لأدلته المستمد هو منها، يعني الذي استمد منها. قول رحمه الله تعالى فروع الفقه، يعني يحرم كذا، يجوز كذا، يجب كذا، فهذا فرع بالنسبة للأدلة التي دلت عليه، وهذا معنى قوله رحمه الله لأدلته المستمد هو منها، أي للأدلة التي يبنى عليها. فإذا قال لك قائل هل غسل الوجه واجب في الوضوء، فتقول نعم، فيقول وما الأصل، فنقول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ويقول هل الزكاة واجبة في الذهب والفضة، فنقول نعم، والأصل قوله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. إذن يطلق الفرع على ما ينبني على غيره.
هذا عمل الفقيه، تسأل الفقيه تقول له الغسل الوجه واجب في الوضوء، فيقول نعم، فيقول وما، فتقول وما الأصل، فيقول قول تعالى فاغسلوا وجوهكم. الفقه هيبين الحكم مستنبطا من دليله الجزئي. فعمل الفقيه يقول غسل الوجه واجب والدليل فاغسلوا وجوهكم. طب عمل الأصولي، عمل الأصولي هيقول الأمر للوجوب إلا لقرين، وقد قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وهذا أمر، فالأصل أنه للوجوب ولا قرين تصرف عن هذا الوجوب، وعليه فيكون غسل الوجه واجبا. واجبا بماذا؟ بالقاعدة الأمر للوجوب إلا لقرينة، وقد قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وهذا أمر. فعمل الأصول هيعتمد على القاعدة، عمل الفقيه هيعتمد على الدليل الجزئي. ولهذا اختلفوا هل أصول الفقه تتقدم الفقه أو تتأخر عن الفقه. فأنا إذا أردت مثلا أن أبين وجوب الغسل، هل أقول فاغسلوا وجوهكم هذا دليل على الوجوب؟ قد يقول لي قائل لماذا، لماذا هذا وجوب، لماذا وجوب فاغسلوا وجوهكم هذا أمر، والأمر قد يقتضي الوجوب قد يقتضي الاستحباب. يبقى لابد من بحث مسألة هنا أولا حتى تقول بالوجوب. قل مشروع فاغسلوا وجوهكم هذا مشروع، مشروعية غسل الوجه. أما الوجوب وعدمه الاستحباب فهذا يحتاج إلى قاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة الأمر، هل يفيد الوجوب أو الاستحباب؟ يبقى لابد تحتاج إلى الأصول، هو الذي يقول لك هذا. فالأصول يقول الأمر الوجوب إلا لقرينة، وهنا الأمر لا قرينة تصرفه عن وجوبه، فيكون غسل الوجه واجبا، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب هذا أمر. فلو قلت لأن الله أمر فاغسلوا وجوهكم نقول فالنبي أمر كذلك فقال صلوا قبل المغرب، هذا أمر وهذا أمر. يبقى إذن الفقيه يحتاج إلى الأصول حتى يكون استنباطه استنباطا متينا. نعم.
قال إذن يطلق الفرع على ما يبنى على غيره، ومنه فروع الفقه بالنسبة لأدلتها، وهنا انتهى الكلام على معنى الأصل الذي جمعه أصول. قال معنى الجزء الثاني: الفقه ومعناه لغة الفهم، مأخوذ من فقه كفهم.
نقف عند الجزء الثاني.